بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس الماضي ما يتعلق بإحداد المرأة على وفاة الميت من أقاربها وعلى وفاة زوجها، وأنها تحد عند وفاة شخص من أقاربها. كم تحد؟ 3 أيام. وإذا مات زوجها 4 أشهر و10. وقد ذكر أهل العلم في الحكمة من الإحداد على الزوج أن هذا حق من حقوقه، حق من حقوق الزوج. نعم، يعلى الله عز وجل إكراما للزوج عند وفاته، وأن المرأة لا تسارع في الزينة والتطلع إلى الزواج ونحو ذلك إكراما لزوجها وتخفيفا عما كان عليه الأمر في الجاهلية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولكنها إذا لم تحد على غير زوجها إرضاء للزوج وقضاء لوطره منها فهو أفضل لها. يعني مسألة الإحداد على القريب من أقاربها كأبيها وأخيها وابنها، يعني غير الزوج، مسألة جائزة، ليس واجبا عليها أن تحد عليه، وإنما الواجب أن تحد على زوجها. والإحداد ألا تتزين ولا تتطير، وما سبق ذكره في الدرس الماضي كما جاء في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها. قال: ويرجى لهما من وراء ذلك خير كثير. يعني إذا تجلدت وصبرت وطاوعت زوجها فيما يرغب منها. قال: كما وقع لأم سليم وزوجها أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنهما، ولا بأس من أن أسوق هنا قصتهما في ذلك على طولها لما فيها من الفوائد والعظات والعبر. القصة أصلها في الصحيحين، لكن الشيخ الألباني رحمه الله جمع الروايات من الصحيحين خارجهما وساقها سياقة واحدة. فقال أنس رضي الله تعالى عنه: قال مالك أبو أنس، مالك بن النضر أبو أنس بن مالك، لامرأته أم سليم وهي أم أنس: إن هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم الخمر. فانطلق حتى أتى الشام فهلك هناك. هذا يدل على أن والد أنس مات على الكفر، والسبب في هروبه هو أنه يحب الخمر، والنبي عليه الصلاة والسلام يحرم الخمر بأمر الله، فقال لزوجته: هذا الرجل يحرم الخمر، يعني أنا ما أستطيع أصبر على ترك الخمر. انطلق إلى الشام وهلك هناك. قال: فجاء أبو طلحة فخطب أم سليم فكلمها في ذلك، فقالت: يا أبا طلحة، ما مثلك يرد، ولكنك امرؤ كافر وأنا امرأة مسلمة، لا يصلح لي أن أتزوجك. فقال: ما ذاك دهرك؟ قالت: وما دهري؟ قال: الصفراء والبيضاء، يعني الذهب والفضة، سيعطيها، يريد أن يغريها بهذا. قالت: فإني لا أريد صفراء ولا بيضاء، أريد منك الإسلام، فإن تسلم فذاك مهري ولا أسألك غيره. مهر عظيم في الحقيقة، فيه بركة. قال: فمن لي بذلك؟ يعني من يضمن لي هذا؟ قالت: لك بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبو طلحة يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، فلما رآه قال: جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام بين عينيه، يعني أقبل يريد الإسلام فعلا وهو راغب في الإسلام. وإنما كان قصة مع أم سليم رضي الله عنها عبارة عن سبب دفع به إلى الخير، فكانت أم سليم سببا في إسلامه. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ورضيت أن يكون إسلامه مقابل مهرها، لا تريد منه مهرا إلا هذا. قال: جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام بين عينيه، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالت أم سليم فتزوجها على ذلك. قال ثابت وهو البناني أحد رواة القصة عن أنس: فما بلغنا أن مهرا كان أعظم منه أنها رضيت الإسلام مهرا، يعني مهر عظيم، لم نعلم بمهر أعظم من هذا المهر. المهر هو الذي يدفعه الشخص عند أن يريد أن يتزوج، يسمونه الآن بالصداق. نعم، صار عند الناس المهر اصطلاح يستعمل على ما يدفع بعد الطلاق أو بعد الوفاة، يسمى المؤخر. لا، المهر هو ذاك الذي يدفعه الرجل لزوجته. نعم، ولا يختص بما كان يعني بعد الطلاق. إن كان منه مثلا شيء معجل وشيء مؤجل هو كله مهر، كله يعتبر مهرا. قال: فما بلغنا أن مهرا كان أعظم منه أنها رضيت الإسلام مهرا فتزوجها، وكانت امرأة مليحة العينين فيها صغر، فكانت معه حتى ولد له بني، أي ابن، وكان يحبه أبو طلحة حبا شديدا، أي يحب ولده. ومرض الصبي مرضا شديدا، وتواضع أبو طلحة لمرضه أو تضعضع له، يعني ضعف، لأنه يحب ولده. فكان أبو طلحة يقوم صلاة الغداة يتوضأ، يعني في صلاة الفجر تسمى صلاة الغداة، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي معه ويكون معه إلى قريب من نصف النهار، ويجيء يقيل، أي في بيته، ويأكل، فإذا صلى الظهر تهيأ وذهب، فلم يجيء إلى صلاة العتمة أي العشاء. فانطلق أبو طلحة عشية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية إلى المسجد، ومات الصبي، مات ابنه ذاك الذي يحبه حبا شديدا. فقالت أم سليم: لا ينعين إلى أبي طلحة أحد ابنه حتى أكون أنا الذي أنعاه له، يعني لا يخبر أحد بموت ولده. فهيأت الصبي فسجت عليه، أي غطت عليه، ووضعته في جانب البيت، وجاء أبو طلحة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليها، ومعه ناس من أهل المسجد من أصحابه، فقال: كيف ابني؟ قالت: يا أبا طلحة، ما كان منذ اشتكى أسكن منه الساعة، يعني منذ أن مرض لم يسكن مثل ما سكن الآن، يعني هدأ. هي تريد أنه سكن أي مات، لكن هو فهم أنه قد هدأ من مرضه، وهذا من المعاريض. قالت: يا أبا طلحة، ما كان منذ اشتكى أسكن منه الساعة، وأرجو أن يكون قد استراح، استراح من الدنيا. هي تريد استراح من الدنيا، أبو طلحة فهم أنه استراح من المرض. فأتته بعشائه فقربته إليهم فتعشوا وخرج القوم. قال: فقام إلى فراشه فوضع رأسه، ثم قامت فتطيبت وتصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، ثم جاءت حتى دخلت معه الفراش، فما هو إلا أن وجد ريح الطيب، فما كان منه ما يكون من الرجل إلى أهله. فلما كان آخر الليل قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عاريا لهم فسألوهم إياها أكان لهم أن يمنعوهم؟ فقال: لا. قالت: فإن الله عز وجل كان أعارك ابنك عارية ثم قبضه إليك، فاحتسب واصبر. هذه امرأة عجيبة، ربما لا يوجد مثلها الآن في العالم إلا أن يشاء الله، تصبر زوجها. الأصل أن الزوج هو الذي يصبر المرأة الآن. قالت: فاحتسب واصبر. فغضب ثم قال: تركتني حتى إذا وقعت بما وقعت به نعيت إلي ابني، فاسترجع وحمد الله، يعني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله. فلما أصبح اغتسل، ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى معه فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. فثقلت من ذلك الحمل، يعني حملت من تلك الليلة. وكانت أم سليم تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مع زوجها، لأن زوجها كان يحب أن يسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام، تخرج إذا خرج وتدخل معه إذا دخل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولدت فأتوني بالصبي. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، يعني لا يدخل في الليل، فدنوا من المدينة فضربها المخاض، أي جاءها ألم الولادة، واحتبس عليها أبو طلحة أي تأخر والناس يريدون أن يمشوا. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو طلحة: يا رب إنك لتعلم أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. قال: تقول أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد. فانطلق، دعا الله بهذا الدعاء فاستجاب الله له وارتفع منها الألم وانطلقا. قال: وضربها المخاض حين قدموا فولدت غلاما، وقالت لابنها أنس: يا أنس لا يطعم شيئا حتى تغدو به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعثت معه بتمرات. قال: فبات يبكي وبت مجنحا عليه، يعني الصبي بيد أنس يبكي. قال أنس: وبت مجنحا عليه، يعني مائلا عليه، أكالئه حتى أصبحت. فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردة وهو يسم إبلا أو غنما قدمت عليه. يسم إبل الصدقة، كان يجعل لها علامة أنها إبل صدقة. فلما نظر إليه قال لأنس: أولدت بنت ملحان؟ قال: نعم. فقال: رويدك، أفرغ لك. قال: فألقى ما في يده فتناول الصبي وقال: أمعه شيء؟ قالوا: نعم، تمرات. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعض التمر فمضغهن ثم جمع بزاقه ثم فغر فاه وأوجره إياه، يعني أدخله في فمه، فجعل يحنك الصبي، وجعل الصبي يتلمض يمص بعض حلاوة التمر وريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول من فتح أمعاء ذلك الصبي على ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتلمض من حلاوة التمر وريق النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: انظروا إلى حب الأنصار التمر، لأنهم كانوا أصحاب تمر. قال: قلت: يا رسول الله سمه. قال: فمسح وجهه وسماه عبد الله، فما كان في الأنصار شاب أفضل منه. قال: فخرج منه رجل كثير، رجل جمع راجل وهو الفارس، يعني ولد لعبد الله هذا أولاد كثير صاروا فرسان. واستشهد عبد الله بفارس، أخرجه الطيالسي والسياق له وذكر تخريجه. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد عنيت عناية خاصة بجمع روايات هذه القصة وألفاظها لما فيها من روعة وجلالة، وليأخذ القارئ عنها فكرة جامعة صادقة، وبذلك تتم العبرة والفائدة. في الحقيقة قصة عظيمة، قصة عظيمة لو أراد الشخص أن يتكلم عليها ويشرح ما فيها ويبين ما فيها من الدروس والفوائد والعبر يحتاج إلى مجالس. والشاهد منها في هذا الموضع أن أم سليم مع موت ولدها ومع ذلك لم تحد عليه، يدل ذلك على جواز الإحداد، وهذا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان واجبا عليها لأنكر النبي عليه الصلاة والسلام، فلما لم ينكر دل على أن الإحداد على غير الزوج أمر جائز وليس بواجب. وفيه فوائد أخرى إلى هنا سبحانه.